بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في معنى الخيار لغة واصطلاحا، وقلنا إنه يذكر له في الاصطلاح معنيين تقدم أحدهما أمس، وهو الذي ذكر أنه فسره به في الإيضاح، وهو أن الخيار ملك فسخ العقد. وتقدم ما يورد عليه، وأجبنا أيضا عن إيراد المصنف عليه. التعريف الثاني هو أن الخيار ملك إقرار العقد وإزالته. فرق هذا عن التعريف الأول بإضافة ملك إقرار العقد، فإن ذاك كان ملك الفسخ، وهنا يقول هو ملك الإزالة والإقرار. إزالة بمعنى الفسخ، فلم يزد في هذا التعريف إلا قوله ملك الإقرار. وفي الإقرار المزيد في هذا التعريف احتمالان: الأول أن يكون معنى عدمية مقابلا للفسخ، وهو ترك الفسخ، فمعنى يملك فسخ العقد وإقراره، يملك فسخه وترك الفسخ، مجرد ترك الفسخ وإبقاء كل شيء على حاله، الذي يجتمع مع أن تذهب وتنام. وقع العقد، لك في خيار: تارة تفسخ مقابل الفسخ، ماذا؟ تترك الفسخ. كيف تترك؟ ممكن أن تكون موجودا وتترك، ممكن أن تكون نائما وتترك مثلا. هذا احتمال يراد بالإقرار ترك الفسخ. والاحتمال الآخر أن يراد به معنى وجودي لا مجرد ترك الفسخ، كما أن الفسخ نفسه معنى وجودي، وهو إيجاد النقد في العقد، نقده، هدمه، إعدامه. كذا الإقرار يكون معنى وجوديا مقابلا له، بأن يراد به مثلا إلزام العقد وجعله غير قابل للفسخ، تقره، تمضيه، لا مجرد أن تترك الفسخ وتجلس، تمضيه فتلزمه، تجعله لازما بمعنى غير قابل للفاسق. هذا احتمالان، هذا وجودي، على الاحتمال الثاني هو وجودي كوجودية مقابله وهو الفاسق، وهما متقابلان ضدان مثلا وجوديان. على الأول هو عدمي مقابل للفاسق، مقابلة الشيء مع عدمه، بس عدم من باب السلب والإيجاب أو الملكة والعدم لا يهمنا هذا، لكنه عدمي. يقول المصنف: على كلا الاحتمالين يرد على هذا التعريف إشكال. أما الاحتمال الأول هو تفسير الإقرار بترك الفسخ، ويقول يلزم أن تكون هذه الزيادة في التعريف لغوية بلا فائدة ولا داعي إليها، مستدركة. معنى مستدركة أنها مذكورة في ضمن بقية ما ذكر وأخذ في التعريف. لماذا؟ لأن التعريف السابق المزيد فيه كان أن الخيار ملك فسخ العقد. ما معنى في الملك فسخ العقد؟ أمس قلت ملك فسخ العقد يعني القدرة على الفسخ، وهذا أنا أتيت به من هنا من كلام المصنف. هنا هو يقول هنا ملك فسخ العقد القدرة عليه. ما معنى القدرة على الفسخ؟ القدرة على الفسخ بالتسلط على طرفي الفسخ وترك الفسخ، لأن القادر كما يذكر في محله هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك أو لم يفعل. أما الذي لا يكون منه إلا أحد الطرفين كالفعل فلا يقال هو قادر، هذا يكون مجبرا مقهورا مقصورا على الفعل. واضح؟ أنا مثلا أقدر على التنفس لأنني أقدر أيضا على ترك التنفس، ولو أني أموت بذلك هذا شيء آخر، لكني لا أقدر على إنباض قلبي لأني لا أقدر على إيقافه. إذن القادر على الشيء هو القادر على طرفي وجوده وعدمه، على فعله وتركه. فمجرد أن يقال في التعريف السابق الخيار ملك فسخ العقد، هو معناه بعد تفسير الملك بالقدرة هو معناه ملك الفسخ وترك الفسخ. إذا كان هكذا فلست أحتاج إلى إضافة في التعريف تفيد معنى ملك ترك الفسخ، وهي هذه إضافة لفظ الإقرار، ملك الإقرار المفسر على التقدير الأول بترك الفسخ. فهذه إضافة لغوية ولا حاجة إليها بعد أداء ووفاء سائر التعريف بها. هذا على الاحتمال الأول. وأما على الاحتمال الثاني أي تفسير الإقرار بالمعنى الوجودي وهو إلزام العقد وجعله غير قابل للفسخ، فعلى هذا التقدير يرد إشكالان. أما الإشكال الأول فحاصله أن إلزام العقد وجعله غير قابل للفسخ يرجع في المعنى إلى إسقاط الخيار. إلزامك العقد وجعله غير قابل للفسخ يعني أنك تسقط الخيار. فإذا كان هذا معناه وكان مرجعه إلى هذا لم يصح أخذه في تعريف الخيار، لأن المؤدى سيكون هكذا: الخيار هو ملك فسخ العقد وملك إسقاط الخيار، لأن الإقرار بمعنى الإلزام قلنا يرجع إلى معنى إسقاط الخيار. فتكون على هذا التقدير أخذت في تعريف الخيار إسقاطه، وإسقاطه يتوقف معرفته وفهمه على معرفة المضاف إليه وهو الخيار. فلو أخذ في تعريف الخيار لوقف الخيار نفسه على إسقاطه أي على نفسه، لأن إسقاطه واقف على معرفة نفسه أيضا. واضح كيف؟ فيلزم الدور، فلا يصح أخذ مثل هذا المعنى في تعريفه. الإشكال الثاني أن ظاهر الإلزام الذي فسرنا الإقرار المأخوذ في التعريف به ظاهره من حيث المقابلة مع الفاسخ، لأنه في التعريف قيل هكذا: الخيار ملك الفاسخ أو الإقرار، ملك الفاسخ والإقرار، فالإقرار بمعنى الإلزام على التفسير الثاني مقابل للفاسخ. فظاهر هذا الإلزام بمقتضى مقابلته للفاسخ أن يكون المقصود به الإلزام من كل جهة، بحيث لا يكون هناك مجال بعد لفسخ العقد من أي جهة من الجهات، لأن هذا هو الإلزام المقابل للفسخ، وكل إلزام ليس كذلك يجامع الفسخ ولا يقابله، يعني يتلائم معه يجتمع معه وليس يكون مقابلا له قسيما له منفصلا عنه، إذ كل إلزام لا يكون من كل جهة، يكون من بعض الجهات يجتمع معه قابلية الفسخ من جهة أخرى، فلا يتقابلان يتلائمان. فظاهر الإلزام المقابل للفسخ أنه إلزام من كل جهتين. إذا كان هكذا فيرد على التعريف أنه غير جامع لجميع أفراد الخيار، وينتقد جامعيته بالخيار المشترك بين الطرفين، خيار المجلس الثابت لكل من البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وجه الانتقاد أن هذا بلا إشكال هو من أفراد الخيار في كل منهما، ما يثبت منه للبائع خيار، ما يثبت منه للمشتري خيار، مع أنه لو أن أحدهما ألزم البائع من جهته، واحد ألزم أمضى انتهى ولم يعد له خيار، لم يلزم البيع من كل جهة لإمكان أن يأخذ صاحبه بخياره ويفسخ، فالإلزام من أحد الطرفين في الخيار المشترك إلزام مجامع للفسخ وليس إلزاما مقابلا للفسخ، وظاهر التعريف أنه إلزام مقابل الفسخ أي من كل جهتين، فلم يدخل الخيار المشترك تحت هذا التعريف، لذلك قلت ليس بجامع لجميع الأفراد، مع أنه بلا إشكال من أفراد وهو من أفراد الخيار. هذا هو الإشكال الثاني. لكن يمكن أن يجاب على كلا إشكالي المصنف على التفسير الثاني. أما إشكاله الأول الذي كان أن معنى إلزام العقد جعله غير قابل الفاسخ هو سقوط الخيار أو إسقاط الخيار، نقول له هذا ليس بصحيح، ليس معنى الإلزام إسقاط الخيار. نعم لازم الإلزام سقوط الخيار، أنا في الإسقاط ابتداء ماذا أقول؟ تنازلت عن هذا الحق، أسقطت هذا الحق، رفعت يدي عنه، لكن في الإلزام الذي هو أحد طرفي الإعمال الخيار، أنا عامل بالخيار، العمل بالخيار الأخذ به يكون إما بالفسخ أو الإلزام المأخوذين بالتعريف، فالإلزام عمل بالخيار أخذ بالخيار، والإسقاط رفع لليد عن أصل الخيار، لا يكون هذا عين ذاك أو يرجع إلى ذاك. نعم عندما أعمل بخياري على مستوى الإلزام وفي طرف الإلزام، فألزم وأمضي لا يبقى لي خيار، يسقط، انتهى الأمر. الخيار مرة، إما أن تفسخ أو على التعريف الثاني، على التفسير الثاني تعريف تلزم، على التفسير الأول أو تترك. واضح؟ فإذا استفدت منه بأحد الطرفين زال، سقط. واضح؟ كون السقوط لازما له شيء، وكون معنى الإلزام هو معنى الإسقاط والسقوط شيء آخر. على الثاني يكون أخذ الإلزام في التعريف من باب أخذ سقوط الخيار، فيرد الإشكال المذكور. لكن على ما ذكرته لم نأخذ في التعريف إلا الإلزام بمعنى ملزوم الإسقاط، وهذا المعنى لا يلزم من أخذه في التعريف، محذور، لا يقف فهمه الخيار على فهم، يقف فهم الخيار على فهم الإلزام المأخوذ بالتعريف، لكن لا يقف فهم الإلزام المأخوذ بالتعريف على فهم الخيار، لأن الإلزام معنى الإمضاء، الإبرام، كما أن الفسخ بمعنى النقض والهدم للعقد، الإلزام معنى إبرامه، إمضائه، واضح، إحكامه، هكذا شيء من هذا القبيل. لا يتوقف فهم الإلزام على فهم الخيار، فلا يلزم ذاك المحذور. هذا بالنسبة إلى إشكاله الأول. وأما إشكاله الثاني وكان حاصله أن ظاهر الإلزام من حيث المقابلة بالفسخ الإلزام من كل جهة، فينتقد بالخيار المشترك لأنه ليس إلزاما من كل جهة، فنقول ليس المقصود من الإلزام الإلزام من كل جهة. من أين أتيت بهذا؟ الإلزام في كل خيار من الجهة التي فيها الخيار ومن الشخص ذي الخيار، والسلام. الإلزام في كل خيار من شخص ذي الخيار لا غير، ومن الجهة التي له فيها الخيار. ولذا لو كان لك خياران بسببين فأسقطت أحدهما، أو بل أسقطت أحدهما أو ألزمت، حتى ألزمت العقد من جهتي هذا الخيار، يبقى لك حق التصرف بالفاسخ أو الإلزام أيضا من الجهة الأخرى. مثلا لو كان لبائع خياران بسببين، بسبب المجلس والحيوانية، حيوانية المبيع طبعا للبائع، فلو أنه افترق عن صاحبه فأزال خيار المجلس، أو قبل الافتراق أسقطه، أو ألزم العقد من جهة، يعني قلت الإسقاط غير الإلزام، نقول من جهة المجلس ألزمت، انتهى الأمر. لم ينافي ذلك أن يكون له حق الخيار بالفسخ والإلزام أو حق الإسقاط أيضا لهذا الخيار من جهة كون المبيع حيوانا. هذا من جهة الجهة التي بها يثبت الخيار، كذلك من جهة الشخص. من كان له خيار فإلزامه إلزام من جهته، ولا ربط له بإلزام غيره وعدمه. هذا هو المقصود من أول الأمر، وهذا هو المقصود من الإلزام المقابل للفسخ. الخيار ملك الشخص، ملك ذي الخيار، الفسخ والإلزام. أي إلزام هذا؟ الإلزام من جهة ذي الخيار حصرا، فيدخل فيه كل الخيارات المشترك والمنفرد بلا أن يرد الناقض عليه. هكذا يمكن أن يقال في في جواب المصنف. وبهذا ينتهي الكلام حول التعريف الثاني. ثم يذكر المصنف أن ما ذكرناه من تعريف الخيار المرتبط بالخيار الحقي، ملك الفسخ، ملك الإقرار إلى آخره، باعتبار أنه قال بالأمس عبارة ملك تدل على هذا المعنى، على الحقي، والذي نحن بصدده وبلحاظه أشكلنا هو هذا، أنه يريد الحق ومع ذلك يرد على التعريف. مثلا بالأمس قلنا النقد بموارد أخرى من جواز الفسخ الحكمي وليس خيارا حقيا. هذا الذي ذكرناه من تعريف الخيار، يعني بما يؤدي معنى الخيار الثابت عن حق، هو المتبادر من معنى الخيار عرفا عند ملاحظة الإطلاق والاستعمال في كلمات المتأخر. هكذا نفهم عرفا من معناه في كلمات المتأخر. وإلا فالخيار بالمعنى الأعم الشامل للحكم لسلطنة الرجوع في عقد الهبة الجائزة، فسخ الوكالة الجائزة، وسلطنة رد المالك عقد الفضول وغير ذلك من الموارد، إطلاق الخيار على ذلك في كلمات العلماء خصوصا المتقدمين وفي جملة من الأخبار شائع كثير معروف. هذا الذي قلت بالأمس إن المصنف يعترف به. أمس قلنا إن لفظ الملك لا يدل على ما قلت ولا يفيد أكثر من التسلط. المشترك بين موردي الخيار الحقي والخيار الحكمي ملك فسخ العقد وإقراره، أو ملك فسخ العقد بلا إقراره على التعريف الأول، يعني التسلط على الفسخ كان بخيار اصطلاحي كالمجلس والشرط وأمثال ذلك، أو كان من جهة حكم الشرع بجواز الفسخ، تسليط الشرع له بهذا الحكم، هذا الذي يدل عليه. فلا يفيد اختصاص التعريف بالخيار الحقي، فليكن هذا التعريف أيضا ونحوه من العبارات في كلمات المتأخرين، لأن هذا تعريف للفخر وهو من المتأخرين الذين استشهد المصنف بهم على هذا المعنى، فليكن هذا الإطلاق وهذا الاستعمال جاريا على هذا المعنى، إطلاق الخيار على الأهم الذي هو شائع في الكلمات وفي الأخبار أيضا كما يعترف المصنف، هنا اعترف بهذا المعنى، فليكن هكذا إذا تم طبعا الإشكال. هذا يتم به الكلام في المقدمة الأولى من مقدمتي البحث الأول في معنى الخيار. قال: وقد يعرف أي الخيار بأنه ملك إقرار العقد وإزالته. أوضحت لك الفرق بين هذا وبين التعريف السابق. ويمكن الخدشة فيه بأنه إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، لا أفعل شيئا، فقط أترك الفسخ ولو بأن أنام، واضح، فيبقى كل شيء كما كان. وإذا هذا الذي هو المراد به فذكره مستدرك زائد، لأن شوف القدرة على الفسخ هو تقريبا فسر ملك الفسخ بالقدرة عليه، يملك الفسخ يعني قادر عليه، فمعنى أن الخيار ملك الفسخ أن الخيار هو القدرة على الفسخ، والقدرة على الفسخ قدرة على تركه، لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه، إذ القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين، الذي لا يكون منه إلا أحد الطرفين ليس بقادر، وهذا مكسور بالقاف على هذا الطرف، والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، يتسلط على الطرفين الإيجاد والإعدام، يعني والعدم، الوجود والعدم، وأنتم فسرتم على هذا الاحتمال الإقرار بما يقابل الفسخ عدميا، يعني ترك الفسخ، فلا حاجة إلى ذكر حينئذ. القول بأنه ملك الفسخ كاف في إفادة هذا المعنى. وإن أريد منه إلزام العقد، معنى وجودي، إمضاء العقد أي إلزامه، يعني وجعله أو وجعله غير قابل لأن يفسخ، ففيه إشكالان. الأول أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار، إلزام العقد يعني إسقاط الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار. قلت ما أدري هذا كيف، من أين يكون إلزام العقد يعني إسقاط الخيار؟ هذان أمران فعلان مختلفان. إسقاط الخيار أنا في الخارج أسقط الخيار مجانا، أقول أسقطته، أو بعوض أقول أسقطته بكذا مقابل كذا، هذا الشيء. وأخرى أقول عملت بخياري من دون إسقاط في طرف الإلزام، لأن العامل قد يفسخ وقد يلزم، عملت في طرف الإلزام. كيف يكون الإلزام المبني على الأخذ بالخيار الذي هو فرع وجود الخيار عين سقوط أو إسقاط الخيار في المعنى؟ نعم هذا لازم ذاك، إذا ألزمت العقد لم يعد لي خيار، سقط. لكن كونه لازم له شيء وكونه عينه بحيث يكون أخذه في التعريف أخذه، هذا شيء آخر. ففيه أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار. إشكال الثاني، مع أن ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ، وهذا الظهور معه قرينته، يعني ذكرها في عبارة مقابل الفسخ، الإلزام عندما يجعل في مقابل الفسخ مقابلا له وضدا له قسيما له، يعني مباينا، لا أنه متلائم معه ويجتمع معه، فيكون مقصود به إلزاما من كل جهة لا يقبل بعده فسخة، وإلا كلما لم يكن من كل جهة وقابل الفسخ من بعض الجهات لم يكن مقابل الفسخ وكان مجامعا له، مع أن ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا من كل جهة، حينئذ فينتقد بالخيار المشترك. بيان وجه الانتقاد، فإن لكل منهما إلزامه من طرفه لا مطلقان، هذا له الخيار بالفسخ والإلزام على مقتضى التعريف، بالفسخ والإلزام من كل جهة، لكن هذا وذاك كل منهما له الخيار بالفسخ والإلزام من جهة لا من كل جهة، فلا يدخل في هذا التعريف، يخرج عن هذا التعريف، مع أنه من أفراد الخيار بلا إشكال، فليس التعريف جامعا. ثم إنما ذكرنا من معنى الخيار المختص بالحق هو المتبادر منه عرفان عند الإطلاق في كلمات المتأخرين، وإلا يا لولا هذا فإطلاقه في الأخبار وكلمات الأصحاب غير المتأخرين على سلطنة الإجازة، يعني مضافا إلى الخيار الحق الإصطلاحي على موارد الخيار الحكمي على سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضولي وسلطنة الرجوع في الهبة فسخ العقود الجائزة وغيرهما مما نقدنا به بأمس على التعريف، هذا وغيرهما من أفراد السلطنة، هذا الإطلاق شائع. المقدمة الثانية، كنت أمس قلت إنه يبحث فيها مسألة تأصيل الأصل في عقد البيع. الأصل في البيع ما هو؟ اللزوم أو غير اللزوم، وهذا بحث تقدم من المصنف في أوائل كتاب البيع في مباحث المعاطات، هناك ذكر هذه المسألة واستدل بسبعة أو بثمانية أدلة على اللزوم، استصحاب والعمومات وغير ذلك. هنا يعيد هذا المعنى، ولعله يكون في إعادته هنا بعض زيادة من البحث، بعض تفصيل زائد على ما تقدم هناك. وقبل أن يدخل في تحقيق المطلب من عنده وبيان الأدلة على ما يختار من كون الأصل في البيع اللزوم، يعرض عبارة للعلامة ذكرها في التذكرة كما ذكر في سائر كتبه، لكن العبارة التي هنا في التذكرة ذكر في الكل ومنه التذكرة مختارة، وأن الأصل في البيع اللزوم، وجماعة تبعوا العلامة في ذلك. عبارة التذكرة ذكر فيها أصالة اللزوم مسندا لها أو إياها إلى دليلين. محصل ما في عبارة العلامة من الدليلين، أما أولهما فأن البيع موضوع من قبل الشارع لإفادة الملك. هذه المقدمة مشتركة بين الدليلين. في الدليلين سنقول البيع موضوع من قبل الشارع لإفادة الملك، موضوع على هذا الأساس وعلى هذا المعنى، وبطبيعة الحال ليس هذا من الشارع وضعا تأسيسيا، لأن البيع في اللغة وفي العرف موضوع على هذا الأساس أيضا، هو لإفادة نقل الملك تمليك، والشارع جاء أمضى هذا المعنى لم يتصرف فيه، أخذه فيما يرتبط به كشارع بهذا المعنى أيضا. إذن مقدمة الأولى أن البيع موضوع لإفادة نقل الملك، لأن نقول نقل الملك قد يكون لازما فلا يقبل الفسخ بعد ذلك، وقد يكون جائزا فيقبل الفسخ، وإن أحرزنا أحدهما فبها، وإن لم نحرز كما نفترض في محل الكلام أنا لا ندري البيع لازم أو لا، ماذا نقول؟ فنقول نشك إذا تحقق الفسخ من أحد الطرفين في ارتفاع ما حصل من نقل الملك الذي وضعه الشارع له ولإفادته وتحقق بوقوعه. فإذا شككنا في ارتفاع ما تقدم من تحقق نقل الملك فالأصل الجاري هنا هو الاستصحاب، شيء كان باليقين ويشك الآن في ارتفاعه نستصحب بقاءه. إذا استصحبنا بقاءه معناه من حيث النتيجة أن فسخك كعدمه لم يؤثر شيئا، والنتيجة تساوي اللزوم، لأنه ماذا قلنا؟ إذا كان لزوم فالفسخ لا يؤثر، الآن عمليا الفسخ لم يؤثر، فهذا الاستصحاب بنتيجته مساو للزوم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في عبارة العلامة أيضا يعتمد على المقدمة الأولى، فنقول إن الشارع كاللغة والعرف وضع البيع لإفادة نقل الملك بغض النظر عن كونه لازما أو جائزا، هذه مقدمة لأصل إفادة الملك نقل الملك. الآن نقول هناك كنا نقول فإذا شككنا نستصحب فيساوي اللزوم، الآن لا أقول فإذا شككنا، بل ننطلق من مقدمة أخرى ونقول إن الغرض من نقل الملك الذي وضع البيع لإفادته هو تمكن كل من الطرفين من التصرف فيما انتقل إليه، ولا يتم، هذه مقدمة ثالثة، ولا يتم التمكن من التصرف فيما ينتقل إليه إلا باللزوم. إذن فيجب أن نقول إن الشارع وضع البيع لإفادة نقل الملك على وجه اللزوم، إذن الشارع وضعه لإفادة نقل الملك، والغرض هذه ندعيها وأنت تقبلها، وهذا معناه الشارع لم يغير. مقدمة ثانية، والغرض من نقل الملك والتمكن من التصرف، هذه ثانية، هذه لابد أن تقبلها. أليس الغرض من أني أشتري كتابك أو سيارتك أو دارك أنني أتصرف فيه وأتصرف براحتي؟ الثالثة أن هذا لا يتم إلا باللزوم، هذه تحتاج إلى البيان. كيف لا يتم الغرض إلا باللزوم؟ نقول إذا كان العقد غير لازم فمن انتقل إليه المال لا يتصرف كما يشاء. مثلا اشتريت هذه الدار أريد أسكنها سكنة أبدية، ومثل هذه السكنة دار اشتريتها لي لسكناي يعني بحسب الظاهر إلى آخر العمر، ومثل هذه السكنة مني تتوقف على إجراء بعض التعديلات، أهدم جدارا أبني آخر، أوسع غرفة أضيق أخرى، أزيد حماما، وأمثلة هذا مما يكون عملا ويتوقف على نفقة أيضا مؤنة. وإذا كان البيع لازما وهذا صار لي البتة بلا رجعة وأتصرف أبني وأغير وأنفق لا أخشى شيئا. أما إذا كان البيع جائزا وفي معرض أن يرجع صاحبنا فيه ساعة يشاء فإني لن أتصرف، لا أخذ راحتي في التصرف، إن كان لابد أجري بعض الأشياء الطفيفة التي يمكن تحمل خسارتها عند الرجوع، مثلا خسارة التعب فيها. إذن إذا كان جائزا في معرض الرجوع لا أتصرف، لا أهدم الجدران وأغير الحيطان وأعدل فيما أدري ماذا وماذا وأضيف الحمام وأدفع كل هذه الأموال، ولماذا أصنع ذلك وغدا أو بعد غد أو بعد شهر أو حتى سنة؟ لأنه إذا كان العقد هو مبني على اللزوم على الجواز، هذا ليس كالخيار يتحدد بالمجلس أو بثلاثة أيام كما نص النص في خيار الحيوان، أو بالمدة المضروبة في خيار الشرط بحسب ما اشترطنا وعيننا مدة. عقد الوكالة جائز، أجعلك وكيلي مدى الحياة يكون مدى الحياة جائزا، كل لحظة من لحظات الحياة أستطيع أن أرجع وأفسخ، ففي كل وقت بعد يوم أو شهر أو سنة يمكن أن يجيء هذا. وقد عملت عملا كثيرا وأنفقت مالا خطيرا، يقول فسخت أسترجع داري. بغض النظر سندخل في بحث أنه أنا أخذ بدل هذه التي أنفقتها أو لا، هذا شيء، لكن هذا لا يعوض الخسارة. أنا خسرت، أنا تعبت، أنا عملت لنفسي ليبقى، ما بقي ما سلم. ما أحد يقدم على الشراء إذا كان غرضه التصرف لنفسه إذا كان لا يضمن إمكان هذا التصرف لنفسه ولمصلحته، ومع عدم اللزوم لا يضمن. اجتماع هذه المقدمات يعطي أن البيع يكون موضوعا لإفادة الملك على اللزوم. أصل كونه موضوع لإفادة الملك مقدمة مسلمة، كونه على اللزوم من جهة أن الغرض هو التصرف، ولا يتم بالبيان الذي قدمنا إلا بكون البيع موضوعا على اللزوم فينتج اللزوم، هذان دليلان. قال الثاني، ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه أن الأصل في البيع اللزوم. قال في التذكرة، الأصل في البيع اللزوم لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك. خذ هذه المقدمة مشتركة بين الدليلين. بقية الدليل الأول: والأصل عند الشك أن هذا الملك لازم فلا ينفسخ بالفسخ، أو جائز فينفسخ بالفسخ، الاستصحاب يعني بقاء الأثر وبقاء الملك يعني يساوي اللزوم. هذا دليل الأول. والغرض، هذا أيضا أعطف على المقدمة سوا، كل هكذا مرة أخرى، لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك. هذه المقدمة لا تقول الملك لازم أو لا، لو قالت لازم أو جائز لانتهى البحث. واضح؟ إذن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك، هذه مقدمة. والغرض تمكن، فهذه كلمة والغرض معطوفة على والأصل، واضح كيف؟ هنا مقدمة مشتركة، ترى نضم إليها قوله والأصل، وأخرى نضم إليها قوله والغرض، فافهم هذا جيدا. الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم يعني تصرف فيما صار إليه باللزوم. لماذا؟ ليأمن من نقد صاحبه عليه. انتهت عبارة العلامة. يبقى الكلام من المصنف في هذه العبارة، ما أدري يوم يومين أكثر، ما أدري، يعتني بها ويتحدث حولها قبل أن يدخل في صلب البحث وبيان الأدلة على الاستصحاب. يقول، وطبعا هذا أيضا له دخالة يعني أمام البحث فيما هو الأصل وأنه اللزوم أو غيره، لا بأس في أن نحقق معنى الأصل المقصود هنا. عندما نقول الأصل في الباء كذا، ما معنى الأصل؟ يقول في هذه الكلمة أو العبارة: الأصل في المراد منها أربعة احتمالات محتملة لإرادة أربعة معاني. الاحتمال الأول هو الذي ذكره في جامع المقاصد، قال معنى الأصل كذا يعني الراجح كذا، بمعنى أن كل عقد وقع فإن علم أنه عقد لازم أو جائز فبها، وإن لم يعلم فالراجح أنه لازم. من أين أتيت بهذا أن الراجح كونه لازما؟ يقول مستندي في ذلك الغلبة، غلبة اللزوم جعلتني أقول في المشكوك لزومه وعدمه إن الراجح فيه كونه لازما. هذا خلاصة المعنى. المصنف يناقش يقول: في الغلبة المذكورة احتمالان، لأنها إما غلبة الأفراد وإما غلبة الأزمان. ما معنى غلبة الأفراد وغلبة الأزمان؟ غلبة الأفراد يعني أكثر، أغلب أفراد البائع بأقسامه وأصنافه المختلفة تكون لازمة. فإذا شككت في فرد أنه لازم أو لا، نلحق هذا المشكوك بالغالب من الأفراد، غالب الأفراد اللازم، والمشكوك يلحق بالغالب. طب ما معنى الغلبة أزمانا؟ قل أن فردا واحدا من البائع إذا نظرت إليه أرى أنه في غالب أوقاته وأزمانه محكوم باللزوم. مثلا هذا البائع الواقع بيني وبينك على مثلا كتاب مقابل كذا في هذا المجلس، هذا يكون جائزا بمقدار بقائنا في المجلس. فإذا انقضى زمانه بالتفرق فهو لازم ما بقي الدهر، ذاك المبيع الحيوان الذي بعتكه يكون بيعه جائزا إلى 3 أيام لقول النص صاحب الحيوان بالخيار إلى 3 أيام، وبعد ذلك يكون لازما. في الغاب في العيب قد يقال بالفورية وبعد ذلك يكون لازما. في الشرط تابع لمقدار ما نشترط، قل وجعلت الخيار لي إلى سنة، طيب ويكون جائزا إلى سنة وبعد ذلك يلزم بقية العمر وهكذا. فالفرد من صنف أو صنف مثل المجتمع على خيار المجلس هذا الصنف أو المجتمع على خيار الحيوان هذاك الصنف هكذا يكون جائزا بعض الوقت والزمان ويكون لازما في أغلب أزمانه. لأن نقول فإذا شككت في فرد من البيع من صنف أنه لازم أو جائز، نقول بما أن ذاك الفرد أو الصنف الآخر هو في أكثر أوقاته لازم فهذا يلحق به. واضح؟ هكذا يكون تقريره على الاحتمالين. وحينئذ مضافا إلى إشكال في أصل الغلبة، من أين أن الغلبة حجة وتكفي في إلحاق المشكوك بالغالب؟ غاية أن تفيد الظن، غايتها أنها مفيدة للظن لا أكثر. واضح؟ وما الدليل على حجية مثل هذا؟ هذا لم يذكره المصنف، على الأقل في الأول إذا أريد بالغلبة غلبة الأفراد. فيقول المصنف بعد غض النظر عن الكبرى، الإشكال في الكبرى، أنه من قال إن الغلبة حجة، يشكل في الصغرى بعد الغض عن الكبرى، فيقول لا أقبل أن أغلب الأفراد يقع لازما، بل بالعكس فإن أغلبها يقع جائزا إذ أغلبها لا يخلو من خيار، إما خيار الحيوان وإما خيار شرط ولا أقل من خيار المجلس مثلا، فضلا عما يمكن أن يكون فيه عيب أو غبن أو تخلف رؤية أو أمثال ذلك من موجبات وأسباب الخيار. فأغلبها كأفراد يقع جائزا، فالغالب الجواز وليس اللزوم. مضافا إلى النقاش في الكبرى، إذا كنا لو سلمنا أن الغالب اللزوم، فمن قال أن غلبة اللزوم في أفراد تنفع في إلحاق الفرد المشكوك بالأعم الأغلب، وليس هنا أكثر من الظن بكون حكمه حكم البقية في اللزوم. واضح؟ لا أكثر من هذا ولا حجية لهذا الظن. وأما إذا أريد غلبة الأزمان فيمكن أن يناقش حينئذ بأن يقال إن غلبة اللزوم في أزمان فرد من صنف لا وجه لجعله دليلا على اللزوم في فرد آخر من صنف. هذا نظير أن تقول هذا الإنسان هذا الشخص أو مثلا إذا أردت الصنف إنسان الصين أو إنسان الآسيوي أو الإيراني أو الكذا كثير التذكر يعني قليل النسيان، طيب شككت العربي أو البحريني أو اللبناني أو العماني أو ما أدري، وحتى لا يزعل الإماراتي مثلا، هذا كثير التذكر أو قليله كثير النسيان، كيف ذاكرة هذا؟ قل هذا أيضا نلحقه بالأعم الأغلب، في العام الأغلب أين؟ في فرد أو صنف آخر. ما دخل هذا بذاك؟ وكيف يكون هذا دليلا على ذاك؟ وهذا من باب لا أحب ذكره أمام الكاميرا مثلا. على كل كيفما كان، لا وجه لهذا الاستدلال، مضافا إلى أصل الطعن في الكبرى، الغلب ظن ولا حجية له. واضح؟ على كل حال، إذا مهما فسرت الغلبة وغلبة الأفراد أو الأزمان، لا يكون هذا الوجه صحيحا تاما. ثم يقول المصنف أساسا تفسير الأصل بمعنى الراجح كما ورد في كلام جامع المقاصد ليس في محله، لأن العلامة عندما قال الأصل في البيع اللزوم في بقية عبارته له كلام يصلح للقرينة على إرادة خلافه، فإنه قال في بقية الكلام بعدما قال الأصل في البيع اللزوم هكذا قال: وإنما يخرج من الأصل لأمرين. ما هما؟ ثبوت الخيار، ثبوت خيار أو ظهور عيب. استدعك من هذه العبارة وما تفسير ثبوت خيار ظهور عيب، يعني فيها كلام يأتي غدا إن شاء الله. لكن على الإجمال لا أقول القاعدة، الأصل في البيع اللزوم، لأن القاعدة أحد تفسيرات الأصل، الأصل في البيع اللزوم هذا أصل سار وعام لكل الموارد، يخرج عنه وعن مقتضاه ولا يحكم به في موردين بسببين، يثبت خيار يحصل سبب من أسباب الخيار غير العيب، أو يظهر العيب. هذا من أسباب الخيار لكن أفرده لعناية معينة. على كل واضح، مثل هذا الكلام أصل له حالة عموم وشمول لكل الموارد، ثم يخرج عن مقتضاه وعمومه، يعني ويخصص لثبوت الخيار بأحد سببي، يعني العيب أو غيره، هذا لا يناسب التفسير بالراجح، يناسب تفسير الأصل بالقاعدة، لأن القاعدة لها هذا المعنى العمومية وتخصص في موارد كموارد ثبوت الخيار، أو يناسب تفسيره بالأصل بمعنى الاستصحاب الذي تقدم في توضيح عبارة العلامة دليلا على هذا الأصل. نقول الأصل كذا معنى الأصل العملي، أيضا الأصل العملي وقاعدة عملية وله عموم وشمول، يصلح ويصح أن يعبر بالخروج عنه في موارد تخصيصا، يعني بالدليل، دليل قال هنا خيار نخرج عن مقتضاه، لولا لكانت القاعدة محكمة، لكان الأصل محكما عاما للمورد. تعبير بيخرج أو يخرج عن يناسب كون المراد من الأصل أصل العملي استصحاب أو القاعدة العامة، ولا يناسب تفسير الأصل بالراجح، لأنه لا يصلح، لا يحسن أن يقال الراجح في مشكوك مثلا، في مشكوك اللزوم وعدمه هو اللزوم ويخرج عن الراجح. ماذا كان معنى الراجح؟ ماذا كان مستند الرجحان؟ الغلبة في الأفراد أو الأزمان. فمرجع كلامك إلى أن الغالب وكل الأفراد على هذا، لا أقول كل الأفراد، الغالب، الغالب في الأفراد أو في الزمان لفرد أو صنف واحد هو اللزوم ويخرج عنه. لا يصلح أن يقال ويخرج عنه، لأن الفرد الآخر الذي نريد أن نقول نخرج فيه عنه، يعني الذي ثبت فيه خلاف اللزوم، هذا لم يخرج عن ذاك، ذاك هو الغالب وفي محله في مورد الغلبة، وهذا هو خلاف الغالب ومقابل له، ليس في التعبير بالغالب والراجح المسند إلى الغلبة عموم لكل شيء، بل محدود بحدود ما سوى خلاف الغالب. وما هو ما سوى خلاف الغالب؟ أو ما هو خلاف الغالب؟ خلاف الغالب مقام الدليل فيه على الجواز، وما سوى ما سوى الغالب فيما سوى. فهذا متقابلان، ليس هذا أخرج من ذاك، واضح؟ ولم يكن هذا ليكون مشمولا بذاك، هذا غالب فيه اللزوم، هذا بالاستقراء يعني في أفراده أو في أزمانه، ذاك دل الدليل فيه على الجواز، انتهى الأمر، هذا يقابل ذاك قصيمان. أما حالة القاعدة والأصل الصحاب فلهما عموم، لولا الدليل لكانا منطبقين على هذا المورد. فلأن فيهما الاقتضاء للشمول، ولكون المورد لولا الدليل الخاص داخلا، صح التعبير بيخرج، يخرج عن الأصل في موردين. أما إذا كان الأصل بمعنى الراجح المستند إلى الغلبة، فالغالب في هذه الأفراد أو في أزمان هذا الفرد أو هذا الصنف هو اللزوم، ومقابل الغالب ثبوت الجواز هناك بالدليل. لولا الدليل هنا ما كان هذا من أفراد الغالب وداخل تحت هذا العموم، لا عموم بهذا المعنى هنا، فلا يحسن التعبير بيخرج عنه بناء على تفسير الأصل بمعنى الراجح. هذه قرينة على أنه هذا التفسير ليس بصحيح. قال قرأنا إلى أقول المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان. الأول الراجح احتمله في جامع المقاصد، بين لك كيف الراجح، أعرف لزوم الشيء من جوازه فبيع، وإلا يكون مشكوكا، فأقول الراجح فيه واضح أنه لازم. من أين جئت بهذا الرجحان؟ مستند، وهذا الرجحان ماذا يكون مستندا في تصحيحه إلى الغلبة؟ الغالب هو اللزوم، فيرجح هنا أن يكون لازما أيضا. وفيه أنه إن أراد غلبة الأفراد فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو شيء، فصغرى ممنوعة مضافا إلى الكبرى. وإن أراد غلبة الأزمان فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة، كأن هذا مسلم، العقد الواحد من البيع واحد شخص أو صنف يقع في غالب أزمانه لازما، هو صنف المشتمل على خيار المجلس، صنف المشتمل على خيار الحرمة، كلها في أغلب أزمانها لازمة. لكن إذا أحرزت أن أحدها صنفا أو فردا غالبا من حيث أزمانه لازم، وهذا لا يعني أن أستند في ذلك إلى ذلك في إثبات اللزوم في فرد أو صنف آخر مشكوك، وما شأن هذا بذاك وما دخل هذا بذاك. لذلك يقول لا تنفع في الأفراد المشكوكة، مع أن في كلام العلامة قرينا على بعد هذا التفسير، مع أنه لا يناسب يعني هذا التأويل والتفسير للأصل بالراجح لا يناسب ما في القواعد من قوله وإنما يخرج من الأصل لأمرين ثبوت خيار أو ظهور عيب. والحمد لله رب العالمين.